الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. سيد الماتن رحمه الله ذكر في المسألة السابقة ذكر الشهيد ومس الشهيد على نحو الإشارة، كأنه عنده من المسلمات أن مس الشهيد لا يوجب الغسل، هل هو كذلك مسلم عند الفقهاء أو ليس الكلام فيه؟ هل ليس كذلك؟ أولا نقول بأنه الشهيد هو الذي قتل في المعركة بإذن الإمام، فما يطلق عندنا على كل أحد شهيد هذا يحتاج إلى بحث آخر يأتي في كتاب الجهاد. فالشهيد الذي نبحث فيه هو هذا الشهيد المتحقق والمقتول في المعركة، في المعركة الجهادية لدعوة الإسلام تحت راية الإسلام وتحت إذن الإمام المعصوم. هل إن مسه يوجب الغسل؟ هذا الكلام. هذا المعروف أنه، والمعروف عندنا أيضا عند جميع الناس، أن مسه لا يوجب الغسل. استدلوا على ذلك بأن الشهيد لم يكن فيه حدث، بمعنى لا حدث كبير ولا صغير، ليس فيه حدث ولا خبث، فهو طاهر. فإذا كان طاهرا من أين يأتي غسل المسح حينئذ؟ وأنه لم يكن ميتا ولم يذق الموت حتى يكون هذا مس الميت. وأن في بعض الروايات الواردة في المقام أن غسل المس فيما إذا كان من كان قابلا لأن يذوق الموت ويتقبل الموت، والشهيد ليس كذلك. هذا ما ذكروه بالنسبة إلى نفي غسل المس. لكن البحث في هذا ورد على هذا، أولا أن العمومات والإطلاقات محكمة في المقام، أن كل ميت إذا مس يجب الغسل، غسل المس له إطلاق يشمل جميع هذه الأفراد، إلا إذا أتى دليل خاص يدل على الخروج بالعلم، يعني نص ظاهر في ذلك. أما أن كون المس لأجل الحدث والخبث هذا يحتاج إلى دليل، من قال بأن غسل المس بل غسل الميت أيضا أنه لأجل الحدث والخبث الخارجين من الميت حين الموت؟ من قال هذا؟ صحيح أن هذا معروف في ألسنة الفقهاء أن هذا طاهر، أو نريد أن نطهر أنفسنا لأجل المسح، هذا موجود في الفقه وفي كلمات الفقهاء. بس الحكمة، هل أن تكون الحكمة في غسل المس هو نجاسة الميت وأنه له فيه حدث وخبث أو شيء آخر لا نعلمه، حكمة ربانية لا نعلم ذلك، من أين استنتجنا ذلك؟ استدلوا على هذا بخبر الفضل عن الإمام الرضا صلوات الله عليه، حيث ورد في هذا الحديث إنما أمر من يغسل الميت بالغسل، أي الغاسل للميت يغتسل غسل المس لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت، لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته. استدلوا بهذا الحديث لعلة الطهارة، وأن إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته. صحيح أن الميت إذا مات فيه يخرج منه النجاسة، يخرج منه كل شيء، لكنما الآفة في الاصطلاح يطلق على الأمراض، يعني في ليس من المعهود في باب النجاسات يطلق الآفة على الحدث والخبث، وإنما الآفة الواردة من هنا الأمراض أكثر، وهذه الأمراض وغير الأمراض التي أثبت العلم الحديث أنه تظهر حين الموت حينئذ، تكون آفة يمكن أن ينتقل إلى الآخرين. هذه الآفة في الاصطلاح الفقهي والاصطلاح الروائي يطلق على أعم من الحدث والخبث. فمن قال بأن الآفة هو خصوص الحدث والخبث حتى يكون غسل المس لأجل ذلك، وبما أن الشهيد منتفي عنه هذا الحدث والخبث فلذلك لا يجب الغسل بمسه، بل الآفة موجودة في كل ميت، نفس هذا الشهيد إذا بقي مدة على الأرض ولم يغسله أحد ولم يدفنه أحد تصير جثته آفة، لا يفرق بين الشهيد وغيره. الشهيد إنما صار شهيدا لمنزلته عند الله تبارك وتعالى الكبيرة، وأنه يحظى بلقاء الله، هذا هو الشهيد. أما أنه لم يذق الموت كيف يمكن أن قوله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت، يذوق الموت كل أحد حتى الأنبياء، فالشهيد لا يذوق الموت بل يذوق الموت ويثاب على هذا، ولكن منزلته كبيرة عند الله، فهو إنسان مثل سائر الأفراد يذوق الموت، وإذا مات أيضا يذوق تخرج منه الآفات حينئذ. فمن قال بأن الحكمة والعلة في غسل المس هو أنه لأجل أنه طاهر، هذا هو أول الكلام يحتاج إلى إثبات ذلك. صحيح أنه ربما أن يكون الشهيد يخفف عنه في سكرات الموت، ولم يوجد مثل هذا التخفيف بالنسبة إلى سائر الناس، لمنزلته عند الله ولرضائه تبارك وتعالى عنه يخفف عنه سكرات الموت. أما أنه يخرج عن الإنسانية بالكلية بحيث يكون ملكا من الملائكة لا يصيبه الآفات ولا يشيء أي شيء، أي ليس الأمر كذلك. فمثل هذا التعليل الذي ذكروه يحتاج إلى أمعان نظر وإلى إثبات في هذا الأمر. فحينئذ ومثله خبر محمد بن سنان أيضا، محمد بن سنان أيضا نفس المصدر الذي يذكره الفقيه يذكر هذه الرواية، وروايتها أيضا به نوع من الغموض. حينئذ فلا بد من إثبات دليل يدل على أنه يسقط غسل المس عن الشهيد لطهارته، مثل هذا الدليل صريحا لا يوجد عندنا، إنما أدلته ما هذا؟ أولا أنه المطلق، لأن الإطلاقات في مفتاح الكرامة كذا قال، في مفتاح الكرامة حكى سقوط الغسل بمسه عن كشف عن كتب الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني، واستدل له في جامع المقاصد بأن بعض النصوص مختص بمن من شأنه أن يغسل، إذا كان من شأنه أن يغسل غسل الميت فمسه يوجب غسل المس، والشهيد ليس من شأنه أن يغسل فمسه لا يوجب الغسل، هل هذا هو صحيح؟ فإذا وردت مطلقات وعمومات يقول يحمل المطلقات والعمومات على هذا القيد، أصل القيد فيه شك، من أين أتيت بهذا؟ مضافا إلى أنه العمومات والإطلاقات لا يمكن حملها في المقام على هذا القيد لو فرض موجود، هذا هو الذي استدل به. أولا أنه ورد في الاستفادة من أن الروايات في بعضها أن المس غسل المس إنما يكون في من كان من شأنه أن يغسل، والشهيد لا يغسل بعد موته بل يدفن ويكفن ويدفن بثيابه من دون غسل، فنحمل العمومات والإطلاقات على هذا القيد. ثانيا أن الشهيد طاهرون باعتبار أنه لم يحدث له، لم يكن يترتب عليه حدث أو خبث، وذكرنا ذلك. من أين أثبتتم ذلك؟ واستدلوا بظاهر حديث الفضيل عن الإمام الرضا: إنما يغسل الغاسل لأجل نضح الميت لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت، ولأن الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته. من قال بأن لفظ الآفة مختص بخصوص الحدث والخبث؟ بل ربما يشمل غيره من الأمراض الذي أثبت العلم الحديث ذلك. فلا يمكن الاستفادة من هذه الأدلة على أنه لا يجب غسل المس بالنسبة إلى الشهيد، فغير مقبول ما ذكروه. والحديث كما ذكرنا لا إشارة في حديث الفضل وغير فاضل على أنه الطهارة هو السبب في سقوط مس الميت. أكثر آفته أعم من الحدث والخبث، بل ربما تكون هناك أمراض غير ذلك مما اكتشفه العلم الحديث، ميكروبات خاصة بالنسبة إلى الروح حياة، إذا انتقل الروح من هذا البدن صار جثة هامدة مركز الأمراض حينئذ. هذا هو الذي يكون سببا في أنه يجب غسله، ويجب من مسه على من مسه الغسل أيضا. حينئذ، ومع أنه ليس من المعهود في الروايات الواردة في كتاب الطهارة، يطلق الآفة على الحدث والخبث، الآفة أعم من ذلك. هذا ما ذكروا. أما أنكم قلتم بأن الشهيد لم يظهر عليه أثر الموت، فلما مات وكان صار جثة هامدة، لم يذق سكرات الموت، صحيح يخفف عنه سكرات الموت، لأن هذه المنزلة منزلة عظيمة عند الله، يخفف عنه سكرات الموت. أما أنه لم يذق أثر الموت أبدا، هذا ليس الأمر كذلك. كل نفس ذائقة الموت، الشهيد حي عند الله، صحيح حي عند الله، ولا يرزقون، لكن مات وخرج من هذه الدنيا ووصل إلى هذه الحياة الأبدية، لم يخرج حيا من هذه الأرض ومن هذه الحياة الدنيا إلى تلك الحياة وهو على قيد الحياة، لم يقل أحد بذلك. فالموت أثر الموت عليه ظاهر، لكن تخفيف بالنسبة إليه لمنزلته. فهذه الحياة التي أثبتها الله تبارك وتعالى للشهيد في تلك الدار هي منزلة لهذا الشهيد، قرب لله تبارك وتعالى، ولا ريب ولا إشكال في أن للشهيد منزلة عظيمة عند الله، هذا لا إشكال فيه. كل ذلك لا يوجب أن نقول بأنه مسه لا يوجب الغسل، عمومات والإطلاقات يشمل مثل هذا الشهيد. فحينئذ هذا الكلام الذي ذكروه فإنه لا يدل على شيء، مجرد هذه تخمينات في البين. أما أنه نستفيد من الأدلة مع وجود تلك العمومات والإطلاقات الشاملة للشهيد وغير الشهيد، ونرفع اليد عن تلك العمومات لأجل هذه، ليس الأمر كذلك. حينئذ مع أن هذا موت، وقد قال أما هذا، وأما هو الشهيد في هذه الدنيا كسائر الناس، يذوق الموت وثم ينتقل من هذه الدنيا ميتا إلى دار آخرة حينئذ، وهو في تلك الدار حياة أبدية من حين موته، وانتقلت روحه إلى تلك الدار، هو في تلك الدار حياة، هذا صحيح. لكن ذلك معناه أنه نرفع اليد عن الإطلاقات والعمومات عن بدنه الظاهر في المقام الموجود في الدنيا، ونقول إن مسه لا يوجب غسل المس هذه. ثم قال كشف اللثام بعد ذلك، فما ذكره كشف اللثام غير تام. ثم بعد ذلك تطرق صاحب الكشف إلى هو مال إلى هذا الأمر، أي أنه مال إلى عدم إلى وجوب المس بمس الشهيد. ثم قام قال عملا بإطلاق الروايات الواردة في المقام، ثم تطرق إلى المعصوم وقال أما المعصوم فمسه لا يوجب الغسل، هذا هو. ولكنه قال بعد مقالته أما المعصوم فلا امتراء في طهارته، ولذا قيل بسقوط الغسل عمن مسه. هذا كلام الرجل. أشكل عليه أنه العمومات يشمل الكل، أنه كما يشمل غير المعصوم يشمل المعصوم أيضا، فليس فرق بين هذا. هو نزاع إن شاء الله سيأتي في محله، أن المعصوم يصلي مثل ما نصلي، يصوم مثل ما نصوم، كل التكاليف بالنسبة إليه هي جارية شاملة مثل ما تشمل غير المعصوم. كل العمومات والإطلاقات الواردة في التكاليف تشمل المعصوم، هذا واضح. ومنه غسل المس، العمومات تشمل أيضا المعصوم لا امتراء. ولخصوص خبر الحسين بن عبيد كتبت إلى الصادق عليه الصلاة والسلام، هل اغتسل أمير المؤمنين حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاهرا مطهرا، ولكن فعل أمير المؤمنين وجرت به السنة. حينئذ تمسكوا بهذا الحديث بأن أمير المؤمنين لم يغسل، طاهر مطهر رسول الله، لكن غسل ظاهرا، وفي حينئذ جرت به السنة. هذا الحديث مجمل، لم يعلم المراد منه، هل المراد منه غسل رسول الله وغسله هذا هو غسل المس وجرت به السنة، أم أن رسول الله طاهر مطهر لا يحتاج إلى الغسل أبدا، غسل الميت، ولكنه فعل أمير المؤمنين وجرت السنة أيضا بالنسبة إلى بقية المعصومين. لا ربط للحديث بغسل المس، وإنما هو وارد في غسل الميت، الحديث بالنسبة لهذا الأمر، فهو مجمل متنا بل ضعيف أيضا دلالة وضعيف سندا، لأن مع أن السنة والخبر ضعيف سندا ولا ودلالة، لأن السنة أعم من الوجوب. مس أمير المؤمنين حين غسل، هل اغتسل أمير المؤمنين حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله طاهرا مطهرا، ولكن فعل أمير المؤمنين وجرت به السنة. السنة عم من الوجوب على فرض دلالته على غسل المس، السنة عم من الوجوب في الإصلاح الرواية، عم من الوجوب. وعدم ظهوره في غسل المس، من قال بأن الحديث هذا يدل على غسل المس؟ بل يدل على غسل الميت، الرسول طاهر مطهر ولكن غسل الميت وجرت به السنة عند المعصومين. بل يمكن أن يكون المراد أن تغسيله للنبي لم يكن عن حدث وغيره، بل كان من السنة فجرت في تغسيل المعصومين، ويأتي التفصيل إن شاء الله. من جميع ذلك قال السيد الوالد بعد ذكر الأدلة لسقوط غسل المس، قال وفي كونهما الدليلين اللذين ذكرهما وذكرناهما كافيين للجزم بعدم غسل المس إشكال، ولذا نسب إلى جمع وجوبه ثم استشهد لعدم الوجوب برواية إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل عثمان بن مضعون بعد موته. هذا الحديث مجمل أيضا، قبل عثمان ومعروف عنه ويرويه العامة والخاصة، لكن من قال حين برد؟ ربما كان بعد على حرارته، فحينئذ مجمل هذا الحديث، نستفيد من هذا الحديث بأن المس ساقط عن الشهيد أيضا مشكل، بس استشهاد بهذا الحديث. فحينئذ فالحق والعمدة في المقام في سقوط وجوب غسل المس بمس الشهيد إنما هو الإجماع ونفي الخلاف فيه كما ادعاه جمع من الفقهاء، وإلا تلك الأدلة التي ذكروها في سقوط الغسل ومن ذكر، والأدلة التي استدل بها أيضا فيه إشكال لا يمكن الاعتماد عليها في سقوط الغسل ولا في وجوب الغسل، إذ كل هذه الأدلة فيه مناقشة. ثم نأتي إلى فروع. الفرع الأول، لو خرج عن ميت قطعة دم جامد أو جامدة مسها شخص لا يجب عليه الغسل للأصل، إصالة الطهارة وإصالة البراءة، إذ ذكرنا أن الغسل إنما يكون للقطعة المبانة من الحي، فيما إذا كانت القطعة مشتملة على اللحم والعظم، ولذا استشكرنا على العظم المجرد عن اللحم، واللحم لا إشكال فيه حينئذ. الدليل الفرع الآخر، من يخرج قلب الميت أو أمعائه مثلا يجب عليه الغسل، لأنه يمس بدن الميت فيخرج يخرج القلب والأمعاء، إنما مس الميت فيجب عليه الغسل لصدق مس الميت بالنسبة إليه. ولكن شخص آخر إذا مس القلب المنفصل والأمعاء المنفصلة لا يجب عليه الغسل، باعتبار أن الغسل لم يكن عن قطعة مبانة فيه عظم وإنما هو مجرد لحم وأمثاله، فحينئذ لا يجب عليه الغسل لأن الممسوس مجرد عن العظم. فرع آخر الثالث، لو أحرق الميت، أي الميت حرق، أي هو حي أحرق هذا، أو وضع عليه مادة، وقد سمعنا واستفتي من السيد إنه في بعض البلدان وفي البقيع أيضا يقولون ذلك، أنه لزغر المنطقة وكثرة الموتى من يدفنونه ويطرحون عليه مادة خاصة بعد ليلة وضحاها كأنما يموع هذا الميت، ما يوجد له أثر، هل أن هذا واستحال إلى رماد أو شيء آخر لا يجب الغسل بمسه إلا وإلا، أي وإن لم يستحل مجرد أنه يبدل اللحم وأمثال ذلك، وحينئذ وجب الغسل حينئذ، فالمدار على الاستحالة، أحرق هذا ومات حينئذ صار رمادا استحال هذا، لم يكن عليه أي أثر من الإنسان وميته، كذلك طرح عليه مادة، هذه المادة فعلت فيه كيميائية، فعلت فيه ما فعل، سقط عنه عنوانه واستحال إلى شيء آخر. الرابع، من مس ميتا ونسي أن يغتسل فصلى بدون غسل زمانا ثم تذكر وجب عليه قضاء ما صلاه لفقد الطهارة من الحدث، حدث الأغر أصغر الذي هو مس الميت، إذ هو قد تطهر عن حدثه الخاص البول والغائط وأمثال ذلك، لكن في رقبته حدث أصغر آخر وهو مس الميت، قد نسي أن يتطهر منه، فيجب عليه قضاء ما فات من الصلاة ما صلاه بعد الغسل، بعد غسل المس. وهناك فروع أخرى سيأتي إن شاء الله.